بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك وفتح المجيد للمجدد الثاني عبد الرحمن بن حسن ال الشيخ على كتاب التوحيد لمجدد عصره الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه رحمه واسعه. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال الشارح رحمه الله قوله تعالى: قال الشارح رحمه الله قوله ما جاء في الذبح لغير الله، أي من الوعيد، وأنه شرك بالله. قوله وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
وذلك لأن الذبح عبادة، عبادة. قال تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فالذبح عبادة، فمن صرف هذه العبادة لغير الله فقد أشرك. فقد تكون الذبيحة شركا، وقد تكون الذبيحة محرمة، وقد تكون الذبيحة قربة، وقد تكون الذبيحة مباحة، على أقسام. تكون شركا إن صرفتها لغير الله سبحانه وتعالى، تعبدت بها لغير الله، هذا شرك. تكون محرمة إذا ذبحتها في مناسبة محرمة، في مناسبة محرمة، ذبحت ذبيحة بمناسبة محرمة، هذا محرم. تكون قربة إذا ذبحتها على وجه التقرب بالله بما شرع الله، أضحية، هدي. تكون مباحة إذا ذبحتها للأكل بدون نية، هذه ذبيحة مباحة، مباحة. فعلى حسب، فمن الذبح ما يكون شركا، ومن الذبح ما يكون محرما، ومن الذبح ما يكون مستحبا أو واجبا. قربة واجبة أو مستحبة؟ واجبة، مثل الهدي إذا كان الإنسان يحج متمتعا أو قارنا، ومستحبا كالأضحية والعقيقة. وتكون مباحة إذا كانت شاة لحم أو بقرة لحم يأكل منها الإنسان. فالذبح عبادة لله سبحانه وتعالى، فمن صرف هذه العبادة لغير الله فقد أشرك. نعم.
وقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قال ابن كثير رحمه الله: يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون له بأنه أخلص لله صلاته وذبيحته، لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. قال مجاهد: النسك الذبح في الحج والعمرة. وقال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير: ونسكي ذبحي. وكذا قال الضحاك. وقال غيره: ومحياي ومماتي، أي وما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك.
هذا معنى مماتي، يعني ما أموت عليه، ما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح، كل ذلك لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولهذا محياي ومماتي عام بعد خاص، فإن الصلاة والنسك مما يأتيه الإنسان من الأعمال الصالحة في حياته ويسأل الله أن يموت على ذلك. فحياة المسلم يا إخواني موقوفة لله سبحانه وتعالى، ما يأتي الإنسان إلا ما يقربه من الله عز وجل، قرب إلى الله سبحانه وتعالى. حتى حياتك العملية، وظيفة، زواج، عمل في أرض، سعي لطلب رزق، إذا ما كان هذا طاعة لله فأنت الخسران. لابد أن تنوي بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. حينما تكون عاملا ترجو من وراء ذلك أن تعف نفسك وأن تعف أهلك ولا تمد يديك للناس، وأن تيسر على المسلمين في هذا العمل. فإن الموظف داعية إلى الله بأخلاقه، ولهذا الناس معروفون. انظر أبوك، انظر أباك حينما يأتي مصلحة حكومية ويعود، أو أنت نفسك حينما تأتي مصلحة حكومية وتجد موظفا يتقي الله، تجد موظفا بشوشا يستقبلك ويقضي لك مصلحتك. هذا ربما يكون أفضل من تدريس بابا من أبواب العلم، صح ولا يا إخوان؟ لكن تعالى الواحد دارس العلم ولكن يدخل عليه الناس مقتب الجبين معقد معقد، هذا ما عندي كذا، هذا روح الموظف اللي بجواري، هذا كذا، تعالى بكرة، وهو يمكن أن يقضي مصلحته. طيب سخر هذا العمل في طاعة الله سبحانه وتعالى، كن فقد المصلحة، قول والله الموظف ما جاش بس ممكن الأستاذ فلان يحل محاله، يا أستاذ فلان معلش الرجل هذا جاي من بعيد واقضي له مصلحة بس وقع له، تاب هات موقع أركان، والله يا أخوان يبقى الرجل يذكرها دائما. فسخر هذا طاعة لله سبحانه وتعالى، فمن تولى أمر من أمور المسلمين فرفق بهم، فارفخ به، النبي يدعو له. هذا الرجل الذي كان يدين الناس ويأمر غلامه بالتجاوز عن المعسر وبإنظار الموسر، ماذا كانت النتيجة يا إخوان؟ أن الله تجاوز عنه. كيف بقى لو كان هذا عملي ليلا ونهارا في وظيفتي؟ فكل حياتنا لله سبحانه وتعالى، وكما قالوا أصعب من الموت في سبيل الله الحياة في سبيل الله، لأن الحياة طويلة، زواج حتى طلاق وتجارة وبيع وشراء وعلم تطلبه وتدرسه وتبلغه. يا الله ما في موضع من المواضع إلا ويحتاج إلى التوفيق وهداية واستقامة. فالإنسان يجعل حياته كلها لله ويوقف حياته كلها لله، حتى دخول الخلاء نوع من أنواع العبودية عظيم جدا. تخيل تخيل أن رجلا محروما من الدخول إلى الخلاء يتمنى أن لو دخل الخلاء دخولا طبيعيا، وأنت الآن سبحان الله متى ما أردت الخلاء يلا، يسمونه بيت الراحة، صح ولا لا يا إخوان؟ بيت الراحة، غيرك قد لا يجهد هذه الراحة، فين يعمل يا إخوان؟ إنما يقضي حاجته على سريره، يتأذى منه أقرب الناس إليه ربما، ويتمنى تكون مشكلة حياته التي تقلقه نفسيا أنه يقضي حاجته على سريره، يقضي الحاجة على السرير ويتمنى أن يذهب إلى الخلاء. فالخلاء، ذهابي إلى الخلاء عبادة عظيمة جدا، وقد أذهب إلى الخلاء برجلي أتمكن من الذهاب لكن لا أتمكن من قضاء الحاجة، فتحتاج إلى جهاز قسطرة وغير ذلك حتى تفرغ ما عندك فيه، فتتمنى أن لو كنت تقضي حاجتك على وجه طبيعي، نعمة. ولهذا المسلم حياته كلها لله، شوف اللسان، المنطق، إشارة اليد، حركة الإصبع، يا الله. إذا بلا واحد كده يكون أصيب، نسأل الله يعافينا وياكم، بشلل مثلا في يده أو في الجانب اليمين أو في الجانب الشمال، سعادة بالغة لما بيروح مع العلاج الطبيعي شهر اثنين ثلاثة أربعة خمسة سنة بدأ يحرك الأصابع، في أمل، بدأ يحرك شوية، كانت أصابعه قائبة كده، بدأ يحرك. طب وبعد سنتين كمان لو بدأ يحرك، طب لو بدأ يطبق بس ما يضغط، يعني ما يمسك الشيء، هو كده بس ما يمسك الشيء، لك يا الله كنا فين والآن فين، الحمد لله على كل حال، وأنت الآن تقبض وتبسط، تقبض وتبسط بسهولة جدا. هل تذكرت نعمة الله عليك؟ فحياتنا كلها يا إخواني موقوفة لله رب العالمين سبحانه، لله عز وجل شكر نعمة في الإصبع، في اليد، في المرفق، في العضد، في الكتف، في القلب، في اللسان، في السمع، في البصر، كل هذا عظيم. نعلم أبنائنا من الصغر، ها أين أنفك؟ أهو احمد الله، الحمد لله. أين عيناك؟ هاتان، احمد الله على عينين وهب الله عز وجل لك إياهما. نربط تعريف الأولاد بهذه الأعضاء بشكر النعم. من الذي خلق الأذنين؟ أين أذناك؟ هذه أبي. طيب من الذي خلقهما؟ الله. طب ماذا نقول؟ الحمد لله. يبقى ترتب هذا الترتيب، مش ده ايه؟ في الأذنين اهو خلاص الحمد لله انتهينا، عرف الولد أذنيه، لكن عرفه من خلقهما، وعرفه عبادة الشكر لهذه النعمة العظيمة. يرتبط الأولاد بالتوحيد منذ الصغر، فحياتنا كلها لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ليس الذبح فقط، بعض العلم فسر النسك بعموم الطاعة وعموم العبادة، ومنه الذبح ولا تعارض، فالتفسير بالذبح تفسير بمفرد والتفسير بالعبادة تفسير بعام، فكل العبادة لله سبحانه وتعالى، وأن المساجد لله، فلا تدعو مع الله أحدا. نعم.
لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك له، وبذلك الإخلاص أمرت أنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة، لأن إسلام كل نبي متقدم.
طيب يا أخواني، مسألة الإخلاص ومسألة التوحيد وصرف العبادة لله أليست سهلة المفترض؟ سهلة، لكن من يوفق إليها؟ صعب، صعب من وفق إلى التوحيد، صعب. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: وهو كما قال، فإن جميع الأنبياء قبله كانت دعوتهم إلى الإسلام، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وذكر آيات في هذا المعنى. ووجه مطابقة الآية للترجمة أن الله تعالى تعبد
الأنبياء يشتركون في الإسلام العام اللي هو التوحيد والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالمعاد، تذكير باليوم الآخر والبعث والنشور، هذا دعوة جميع الأنبياء. وهناك الإسلام الخاص وهو شريعة كل نبي من الأنبياء، فالأنبياء إخوة ليه؟ لعلاه. أبوهم واحد وأمهاتهم إيه؟ شتى، أي يرجعون إلى أصل واحد هو التوحيد والإيمان باليوم الآخر وكذا، لكن الشرائع تختلف. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم.
ووجه مطابقة الآية للترجمة أن الله تعالى تعبد عباده بأن يتقربوا إليه بالنسك كما تعبدهم بالصلاة وغيرها من أنواع العبادات، فإن الله تعالى أمرهم أن يخلصوا جميع أنواع العبادة له دون كل ما سواه، فإذا تقربوا إلى غير الله بالذبح أو غيره من أنواع العبادة فقد جعلوا لله شريكا في عبادته، وهو ظاهر في قوله تعالى لا شريك له، نفى أن يكون لله تعالى شريك في هذه العبادات، وهو بحمد الله واضح. وقوله تعالى فصل لربك وانحر، قال الشارح: قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته.
هل الإنسان بيجد هذه المعاني اللي ذكرها شيخ الإسلام في صلاته وذبحه؟ إذا لم يجد هذه المعاني يراجع نفسه: التواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب. نعم، عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر. ولهذا جمع بينهما في قوله: قل إن صلاتي ونسكي. صلاة هذه عبادة بدنية، ونسك عبادة مالية تتعبد بالذبح. ولهذا مقام العقيقة ما يقوم شيء من شراء اللحم. لو زرت تشتري لحما 1000 كيلو لحم لتطعم الفقراء والمساكين نقول ما أديت العقيقة. المراد في العقيقة عبادة الذبح، عبادة الذبح. ولهذا كان الصحيح أن العقيقة لا تجزئ البدنة فيها عن سبعة، لأننا نريد من كل أب أن يتعبد الله عن ولدي هذا بذبح، يذبح مع الولد، يذبح مع البنت، لا نكتفي بذبح واحد. هذه قربة وعبادة وطاعة. ولهذا النبي حارص أن يذبح بدنه بيده، ذبح بيده صلى الله عليه وسلم أكثر من 60، والذي يظهر والله أعلم أنه ترك الباقي لعلي لأنه كان شريكا معه، وإلا فالنبي تعبد بالذبح. ولولا أن النحر هذا مراد والعبادة هذه مرادة يعلمها كل من ذبح لله واشترى من حر ماله، أتى ببقرة من حر ماله، مع أن الشيطان يعد الفقر. بقرة بكم؟ الشيطان يعد الفقر، ولو أتى بدجاجة يعطيها أخا فقيرا فإن الشيطان يعد الفقر فيذبحه بيده. اعلم والله ثم والله ثم والله أن هذا خير من التصدق بثمنها كثيرا كثيرا كثيرا، فإن التصدق بالمال عبادة، لكن الذبح عبادة أخرى، عبادة أخرى. يجد الإنسان لذة في قلبه، ويأخذ سكينة ويذبح أضحيته، يذبح هديه، يذبح صدقته لله سبحانه وتعالى، هذا الذبح ويمارسه يترك أثرا في القلب، يعرفه كل صالح، يتقرب بمثل هذا لله سبحانه وتعالى. ليس الصدقة بثمنها، ولهذا الأضحية أفضل ولا التصدق بثمنها؟ الأضحية. العقيقة أفضل ولا شراء اللحم؟ العقيقة بالذبح. فحيثما ندب الشارع إلى عبادة الذبح فلا تضع مكانها عبادة أخرى. تشتري لحم وتوزعه دي عبادة، ده صدقة، لكن تعبد الله عز وجل بهذه العبادة، عقيقة، أضحية، هدي، هذه عبادة عظيمة جليلة. نعم.
والنسك الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه، فإنهما أجل ما يتقرب به إلى الله، فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب، لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله تعالى من الكوثر. وأجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل العبادات المالية النحر، وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها كما عرفه أرباب القلوب الحية، وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر.
الله أكبر، الله أكبر، هذا أهل الخبرة، إنما نحن قد لا نشعر بهذه المعاني، إنما يتكلم بها من بشرها وعرفها، وليس الخبر كالمعاينة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الحج العج والثج، إنما الحج العج والثج. والعج هو رفع الصوت بالتلبية والذكر والتكبير، حتى كان الصحابة تبح أصواتهم. والثج هو كثرة ما يذبح، كثرة إراقة الدماء، إنما الحج العج والثج. نعم. فيقول شيخ الإسلام: وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها، إذ في الحقيقة الصلاة تجمع كل أركان الإسلام، فالصلاة نطق بالشهادتين، والصلاة صوم، لا يجوز لك أن تأكل أو أن تشرب، ولو أكلت وشربت في الصلاة بطلت صلاتك، والصلاة زكاة. فإذا كان الإنسان يخرج مالا من أجل تزكية نفسه فإن أعظم أبواب التزكية الصلاة، وإذا كانت الزكاة تطهر النفس، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكين بها، فإن طهارة النفس في الصلاة أعظم من طهارتها بالزكاة. والصلاة حج، فإذا كنت تقصد الرب سبحانه وتعالى في مواضع مخصوصة تقول لبيك اللهم لبيك، فإنك في الصلاة تقصد ربك عز وجل بهذه الصلاة منذ تكبيرة الإحرام، فكانت التكبيرة كالتلبية، فأنت تقول الله أكبر، حينئذ يحرم عليك كل شيء لم يكن كان مباحا لك قبل الصلاة. دخلت إلى جوار رب العالمين سبحانه وتعالى تناجيه، إن قلت الحمد لله قال حمدني عبدي، إن قلت الرحمن الرحيم قال أثنى علي مجدني عبدي، إن قلت مالك يوم أثنى علي عبدي، إن قلت مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إن قلت إياك أعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، بالتكبير هذا كما تدخل حجك لبيك اللهم لبيك، تدخل صلاتك الله أكبر، وحالك بعد الله أكبر لا يقارن قط بحالك قبل الله أكبر، فإنك بهذا دخلت على رب العالمين سبحانه وتعالى على مناجاته، تناجيه سبحانه وتعالى بما شرع، فيطر ما مقامك بعد هذا التكبير، مقام عظيم عظيم عظيم. وكذلك في النحر، وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن بالله أمر عجيب. وكان النبي كثير الصلاة كثير النحر. نعم.
قال الشارح: قلت: وقد تضمنت الصلاة من أنواع العبادات كثيرا، فمن ذلك الدعاء والتكبير والتسبيح والقراءة والتسميع والثناء والقيام والركوع والسجود والاعتدال وإقامة الوجه لله تعالى والإقبال عليه بالقلب وغير ذلك مما هو
على النبي صلى الله عليه وسلم وعبادة الجوارح، ترفع الإصبع، ترفع اليدين، تحني الجذع، تضع الجبهة، أمرت أن أسجد على سبعتي، أعظم كل عضو في من أعضاء بدنك له عبودية غالبا في الصلاة، له عبودية في الصلاة، سبعة أعظم تسجد عليه، الجبهة ومعها الأنف واليدان والركبتان وصدور القدمين، سبعة أعظم، وما عداه له مقام في الركوع، وله مقام في الاعتدال من الركوع، له مقام في السجود، وله مقام في الاعتدال من السجود، حتى الرقبة تلتفت يمينا السلام عليكم ورحمة الله، وشمالا كذلك، تجد الأعضاء قامت بالعبودية، تجد الأعضاء، هذا اليدان ترفعان وعند السجود توضع، يوضع الكفان، وهكذا تجد العبادة سبحان الأعضاء، كل عضو له عبادة تخصه، ولهذا تخرج من الصلاة وقد مر بدنك بعبادة لله سبحانه وتعالى توزعت على كل عضو من الأعضاء. ناهيك بقى عن الذكر والتسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والنطق بالشهادتين والتسبيح والتعظيم والدعاء والافتقار والإفلاس ودعاء الله لكل صالح على وجه الأرض بين السماء والأرض، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نعم.
وغير ذلك مما هو
كان النبي إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة، والصلاة لا تضعف القوة ولا تشغل الإنسان عن أسباب النصر، بل هي أسباب النصر وأعظمها، ولهذا قال سبحانه وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، لولا أن للصلاة أسرارا في القوة وجلب النصر لما أمر الله عز وجل بها في هذه المواضع، مع أن الله يقول ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، بل حتى مع عدم القدرة على الصلاة على هذه الكيفية فصلوا، فصلوا كما قال سبحانه وإن خفتم فرجالا أو ركبانا، حتى وانت بتجري في ساحة المعركة صلي، لولا أن للصلاة أسرارا من النصرة ومن جلب القوة. ولهذا كان من قال من أهل العلم بأن ليلة المزدلفة لا تقام نظرا لأن أعمال الحج كثيرة يوم يوم الحج الأكبر، وربما ضعف الإنسان إذا قام الليل، هذا الكلام وهذا التعليل عليل، بل إن الناظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يتقوى بالصلاة والذكر على مواجهة الصعاب، على مواجهة الصعاب. نعم.
وغير ذلك مما هو مشروع في الصلاة، وكل هذه الأمور من أنواع العبادات التي لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله، كذلك النسك يتضمن أمورا من العبادة كما تقدم في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قوله عن علي بن أبي طالب رضي الله
نعم يعني هذا بعيد، بعض العلماء قالوا لكن هذا بعيد. نعم. كان يدري النبي صلى الله عليه وسلم انه سيموت بعد هذا، بعد هذه السنه؟